أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في درس الاقتصاد ما ظنه وقد أكون بالنسبة إلى الفقه، قال كان الكلام في وجوب الاختبار بالنسبة إلى المرأة التي إذا شكت أن الدم الخارج منها هو دم حيض أو دم عذرة، كان الكلام في هذا. ذكرنا الروايات التي تدل على وجوب الاختبار، إنما الكلام في هذا كيفية الاختبار. ذكرنا، نقرأ عبارة السيد الماتن رحمة الله عليه، قال رحمه الله: تختبر بإدخال قطنة في الفرج والصبر قليلا، ثم إخراجها، فإن كانت مطوقة بالدم فهو بكارة، وإن كانت منغمسة به فهو حيض. هذا النوع من هذه الكيفية وردت في الروايتين المتقدمتين الصحيحتين، صحيحة خلف وصحيح سهل زياد بن سوقة، إلا أنه في صحيحة خلف وإنما تنظر مليا، تنتظر مليا، والملي بمعنى الكثرة أي مدة كثيرة، لكن ليس المراد منه المدة الكثيرة، إشارة إلى أنه تنتظر مدة لتنغمس هذه القطنة بالدم فتخرج هذه القطنة، فإن كانت مطوخة فهو دم عذرة، وإن كانت منغمسة فهو دم حيض. وليس المراد الانتظار الكبير، إشارة إلى هذا، إشارة إلى أنه يتحقق هذا النوع من الانغماس في الدم. هذا هم أيضا ذكرنا ما سبق بأن هذه الكيفية إنما هو لها طريقية للكشف عن هذا النوع من الدم، سواء كان بهذه الطريقة أم كان هناك بآلات حديثة أو بطريقة أخرى. ولذا قلنا بأنه لا وجه للإشكال على الشهيد الثاني في الروض أنه جعل أنه تستلقي وكذا، لأن هذه ليست لها موضوعية وإنما طريقة طريقي للكشف عن ذلك، فلا بأس من هذا الجهة. ثم قال رحمه الله: والاختبار المذكور واجب، فلو صلت بدونه بطلت، وإن تبين بعد ذلك عدم كونه حيضا، إلا إذا حصل منها قصد القربة بأن كانت جاهلة أو عالمة أيضا. إذا فرض حصول قصد القربة مع العلم بها، الاحتمالات في وجوب الاختبار هي: الاحتمال الأول أن يكون الاختبار واجبا نفسيا، وجوب نفسي كسائر الواجبات النفسية. الاحتمال الثاني أن يكون واجبا غيريا، شرطا في صحة الصلاة. الاحتمال الثالث أن يكون واجبا شرطيا لتحصيل الجزم بالنية، والنية شرط في الصلاة، فمن هذه الناحية تكون شرط في الصلاة. هذه هي المحتملات والاحتمالات الموجودة في وجوب الصلاة. لا ريب ولا إشكال في عدم الوجوب النفسي، إذ لم يستفد من هذه الأدلة التي وردت في المقام الوجوب النفسي، وإنما الوارد في صحيحة خلف فكيف تصلي أو فكيف بالصلاة، معناه أن هذا الوجوب وجوب غيري وليس لأجل الوجوب النفسي. فالاختبار واجب، إلا أنه ليس بالواجب النفسي، إذ لم يستفد من هذا الدليل أو من الصحيح شيء من الوجوب النفسي. يبقى الاحتمالان الآخران: أن يكون واجبا لأجل كونه شرطا في صحة الصلاة، بمعنى أنه لو صلت بدون الاختبار بطلت صلاتها، ولو حصل منها قصد القربة بأن كانت جاهلة أو صلت عالمة لكن بعد الصلاة ظهر أنها لم تكن حيضا، فبعد الصلاة تبين أنها لم تكن، اختبرت تبين أنها لم تكن حيضا، فصلاتها مطابقة للواقع، لكنما بدون اختبار دخلت والصلاة، فلا ربط بأن يحصل قصد القربة منها أو لم يحصل قصد القربة منها، إن هذه الصلاة باطلة باعتبار فقد شرط من شروطها وهو وجوب الاختبار. هذا الاحتمال ربما يستفاد من هذه الأدلة الواردة في المقام، وسيأتي بيانها. الاحتمال الثالث أنه نقول بأنه وجوب شرطي لأجل تحصيل الجزم بالنية، فإنها تختبر بما أن هذه المرأة تردد حالها بين أن يكون الدم دم عذرة أو دم حيض، فحالها ليست بحال المرأة الصحيحة السالمة من هذا الدم، فعليها أن تحصل الجزم بالنية. تلك تصلي، أي سالمة التي لم تكن بها لها هذه الحالة، تصلي على حسب طبعها، الطبع أن يكون الجزم بالنية. فلو تردد أمرها وخسر حالها بهذه الكيفية لا يمكن تحصيل الجزم بالنية، فلا بد أن تصل. فلو صلت والحال هذه هي لم تقدر أن تحصل الجزم بالنية، فعليها الاختبار لتحصيل الجزم بالنية حتى تصح صلاتها، فشرطية الاختبار لأجل تحصيل الجزم بالنية. بناء على هذا الرأي، لو صلت غافلة جاهلة ناسية للموضوع، أو متجرية، صلت متجرية ثم بعد الصلاة كشف على أنه لم تكن حائضة، هذا تجري، هذا فهل الصلاة مع التجري باطلة أو ليست بباطلة؟ كلام تقدم في أحد التجري في الأصول، إنما الكلام في أن هذه المرأة لو صلت جاهلة وحصل لها جزم بالنية، أو صلت غافلة ناسية وحصل لها الجزم بالنية، أو صلت عالمة بكونها هذه حالتها لكنما تجرت وصلت ثم تبين أن صلاتها صحيحة، يمكن القول بصحة صلاتها ولا إشكال فيها من هذه الناحية، تركت الاختبار صحيح، لكن الاختبار ليس شرطا في صحة الصلاة مطلقة. هذه هي الأقبال والمحتملات الموجودة في المقام. قلنا الوجوب النفسي لم يقم عليه دليل، بل الظاهر من البل الدال في الصحيح صحيحة خلف، فكيف بالصلاة؟ إذا كان حالها هكذا فكيف بالصلاة؟ فوجوب الاختبار وجوب مقدمي غيري وليس بوجوب نفسي. الأمر يتردد بين الاثنين، أن يكون واجبا شرطيا لصحة الصلاة مطلقة، فلو صلت بدون الاختبار بطل صلاتها وإن حصل لها قصد القربة، أو أن شرطيتها لأجل تحصيل الجزم بالنية، فلو حصل لها الجزم بالنية من جهة الجهل أو من ناحية الغفلة أو من ناحية التجري، وقلنا بأن فعل المتجرى به صحيح تصح صلاتها حينئذ، استدل من قال بأن هذا الاختبار واجب بالوجوب الشرطي بوجوه ثلاثة. الوجه الأول، قالوا بأنه ظاهر الدليل، لما يقول كيف بالصلاة ظاهره أن هذا الاختبار واجب شرطي في صحة الصلاة، فإن هذا تحصيل الصلاة كسائر المقدمات إنما يكون هنا في هذه المرأة، بالنسبة إلى هذه المرأة إنما يجب عليها مضافا إلى المقدمات في مقدمات الأخرى الاختبار حينئذ. فلو تركت الاختبار عمدا أو غير ذلك عمدا بطلت صلاتها لأجل فقد المقدمة التي يجب تحصيلها، هذا ظاهر الدليل. الأمر الثاني، قالوا بأنه تحصيل الجزم في العبادات واجب. النية كما ذكرنا هي أمر بسيط في النفس، إلا أنها لا بد أن تكون فيها هذه شروطها: قربة إلى الله خالصة لله تبارك وتعالى، أن يكون جزم بالنية. النية الإجمالية لا اعتبار بها، لا بد أن يكون جزم بالنية، ذكرنا ذلك في أول بحث الوضوء، أيضا ذكرنا ذلك في الأصول، يعتبر ويشترط في النية الجزم بالنية، ولو لم يكن جزما تبطل هذه النية. هذا فحينئذ هذا إذا لم يكن جزم في البين تبطل صلاتها من هذه الناحية. ثالثا، قالوا لو اعتبرنا قلنا ولو قلنا بعدم اعتبار الجزم بالنية كما ذهب إليه المحققون من الأصحاب، وذكرنا ذلك أيضا سابقا، قلنا بعدم اعتبار الجزم بالنية، لكن في المقام لأجل هاتين الصحيحتين لا بد أن نقول بأن في نسبة إلى هذه المرأة التي تردد حالها بين أن يكون الدم دم عذرة ودم حيض، أنه يجب عليها تحصيل الجزم بالنية لأجل هاتين الصحيحتين. هذا ما هي الأدلة التي ذكروها في المقام. أما أن هذا الأمر الأول سببه يرجع إلى أن هذه المرأة مردد أمرها في الواقع بين الحيض والعذرة، والمرأة الحائض يحرم عليها الصلاة ذاتا، أي أن الصلاة بالنسبة إلى المرأة من المحرمات الذاتية. فحينئذ إذا كان أمرها مردد بين الحرمة الذاتية ووجوب الصلاة، إذا لا تعلم بأنها حيض، فإما أن يجب عليها الصلاة وإما أن تكون محرمة ذاتا إذا كانت حائض بالواقع، فلذلك يجب عليها الخروج من هذا بالاختبار، فيجب عليها الاختبار. من الوارد على هذا الدليل سيأتي، هل إن الصلاة بالنسبة إلى المرأة الحائض لها حرمة ذاتية كسائر المحرمات الذاتية، أم أن حرمتها تشريعية، فلو صلت بدون توجه أي غافلة عن نفسها فعلت محرما، أم أنه لا صلاتها تشريعية، إذا صلت مع الحيض عالمة تكون هذه الصلاة حرمة لأنها تشريع بالنسبة إليها، والصلاة والتشريع بالعبادات يوجب البطلان. سيأتي أنه لم يقم دليل على كون الصلاة على أن الصلاة بالنسبة إلى الحائض هي صلاة من المحرمات الذاتية، وإن قيل ذلك لكن سيأتي تفصيل الكلام هناك في أنه ليست الصلاة بالنسبة إلى المرأة الحائض أنها صلاة محرمة ذاتا، فيبقى التشريعية حينئذ، التشريعية سيأتي بيانها حينئذ. هذا هو الدليل الأول. الدليل الثاني قلتم بأنه يجب تحصيل الجزم بالنية لاعتبار الجزم بالنية في سائر العبادات، في العبادات مطلقة. هذا الأمر أيضا ذكرناه مرارا وكرارا، لا يجب تحصيل الجزم بالنية، وإنما الملاك في تصحيح النية هو أن يكون منتسبا إلى الله تبارك وتعالى، متقربا بالفعل إلى الله تبارك وتعالى، هذا المقدار كافي. الجزم بالنية وغير ذلك لا يحتاج إلى تحصيله، هذا تقدم في أول بحث الوضوء. أما الأمر الثالث أنه في خصوص المقام إنما يجب على المرأة تحصيل الجزم بالنية بالاختبار لأجل صحيحة خلف أنه تغمس الغطنة وكذا وكذا، وكذلك في صحيح زياد بن سوقة، إن هذا أمر أيضا في المقام لا نستفيد ذلك. إن الموضوع في هاتين الصحيحتين هو المرأة التي تردد حالها بين أن تكون هذه المرأة حاضر حائض أو تكون هذه المرأة ليست بحائض، لا ريب ولا إشكال في أنه لو لم تطرأ عليها هذه الحالة لكانت تصلي مثل سائر النساء، على طبعها أن يكون مع الجزم بالنية، أي طبع العمل وطبع الإنسان مع قطع النظر عن العوارض إنما يصلي بصلاة عادية تحصيل الجزم عادي بالنسبة إليه، لكن لما طرأ عليها هذا الحال وتردد عليها أمرها بين الحيض، حينئذ الجزم لا يحصل إلا بأن يكون هناك اختبار. الإمام يرشد إلى هذا الموضوع، بما أنك يا أيتها المرأة لما صار حالك مرددة بين أن يكون الدم دم حيض أو دم نفاس، لا بد لك من تحصيل الجزم حينئذ، والجزم لا يحصل إلا بالاختبار. فلو حصل لها الجزم جاهلة بالحكم أو غافلة ناسية عن نفسها أو تجريا بعد ذلك فحصت ورأت بأنها ليست حائض، صلاتها في هذه الصورة صحيحة ولا إشكال فيه، والروايات لا تشمل مثل هذه الصورة فيه. هذا ما أرادوه في المقام، هناك تفصيل آخر سيأتي بيانه إن شاء الله.